من السنة أن تقدم للإخوان شيئا بعد الاستغفار. روي أن كعب بن مالك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من توبتي أن أنخليع من مالي كله وأهجر دار قومي التي أتيت فيها الذنب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث. فصارت سنة الصوفية المطالبة بالغرامة بعد الاستغفار والمناقرة، وكل قصدهم رعاية التآلف حتى تكون بواطنهم على الاجتماع كما أن ظواهرهم على الاجتماع. وهذا أمر تفردوا به من بين طوائف الإسلام. ثم شرط الفقير الصادق إذا سكن الرباط وأراد أن يأكل من وقفه أو مما يطلب لسكانه بالدريوزة أن يكون عنده من الشغل بالله ما لا يسعه الكسب، وإلا إذا كان للبطالة والخوض فيما لا يعني عنده مجال ولا يقوم بشروط أهل الإرادة من الجد والاجتهاد، فلا ينبغي له أن يأكل من مال الرباط، بل يكتسب ويأكل من كسبه، لأن طعام الرباط لأقوام كمل شغلهم بالله فخدمتهم الدنيا لشغلهم بخدمة مولاهم، إلا أن يكون تحت سياسة شيخ عالم بالطريق ينتفع بصحبته ويهتدي بهديه، فيرى الشيخ أن يطعمه من مال الرباط، فلا يكون تصرف الشيخ إلا بصحة وبصيرة. ومن جملة ما يكون للشيخ في ذلك من النية أن يشغله بخدمة الفقراء فيكون ما يأكله في مقابلة خدمته. روي عن أبي عمرو الزجاجي قال: أقمت عند الجنيد مدة فما رآني قط إلا وأنا مشغول بنوع من العبادة، فما كلمني حتى كان يوم من الأيام خلى الموضع من الجماعة، فقمت ونزعت ثيابي وكنست الموضع ونظفته ورششته وغسلت موضع الطهارة، فرجع الشيخ ورأى علي أثر الغبار، فدعا لي ورحب بي وقال: أحسنت، عليك بها ثلاث مرات. ولا يزال مشايخ الصوفية يندبون الشباب إلى الخدمة حفظا لهم عن البطالة، وكل واحد يكون له حظ من المعاملة وحظ من الخدمة. روى أبو محذورة قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا الأذان والسقاية لبني هاشم والحجابة لبني عبد الدار. وبهذا يقتدي مشايخ الصوفية في تفريق الخدم على الفقراء، ولا يعذر في ترك الخدمة إلا كامل الشغل بوقته. ولا نعني بكامل الشغل شغل الجوارح، ولكن نعني به دوام المحاسبة والرعاية، والشغل بالقلب والقالب وقتا، وبالقالب دون القلب وقتا، قبل القلب وقتا، وبالقلب دون القالب وقتا. وتفقد الزيادة من النقصان، فإن قيام الفقير بحقوق الوقت شغل تام، وبذلك يؤدي شكر نعمة الفراغ ونعمة الكفاية، وفي البطالة كفران نعمة الفراغ والكفاية. أخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب بسنده عن عبد الرحمن بن محمد بن الحسين بسنده يقول: سمعت السري السقطي يقول: من لا يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم. وقد يعذر الشيخ العاجز عن الكسب في تناول طعام الرباط، ولا يعذر الشاب هذا في شرط طريق القوم على الإطلاق. فأما من حيث فتوى الشرع فإن كان شرط الواقف على المتصوفة وعلى من تزيى بزي المتصوفة ولبس خرقتهم فيجوز أكل ذلك لهم على الإطلاق فتوى، وفي ذلك القناعة بالرخصة دون العزيمة التي هي شغل أهل الإرادة. وإن كان شرط الواقف على من يسلك طريق القوم الصوفية عملا وحالا فلا يجوز أكله لأهل البطالات والراكنين إلى تضييع الأوقات. وطرائق أهل الإرادة عند مشايخ الصوفية مشهورة. أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كمثل الفرس في أخيته، يجول ويرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمن وأولوا معروفكم المؤمنين.
الحمد لله مولي النعم ودافع النقم والمعامل بالفضل والكرم الذي لا يخيب من له قصد وأم وانتهى عن الحرم وعاد إلى أمن الحرم في تقوى الحق سبحانه وتعالى الذي هو بكل شان أعلم ومنه المبتدأ وإليه المرجع من كل في كل ما خص وفي كل ما عام. لا إله إلا هو له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. بعث السراج المنير والبشير النذير ليدعو عباده إليه ويدلهم على التوبة والأوبة وصحة العودة إذا ألموا بشيء من الذنوب والخطايا في الظواهر أو في الخفايا، هيبة لله ورغبة فيما عند الله وأدبا مع الله وتفويضا إلى الله وتذللا بين يدي الله واستعدادا للقائه تعالى في علاه. اللهم فصل على من فتحت لنا به أبواب التوبات وجعلتنا به خير أمة برزت بين البريات، وعلى آله المخصوصين بمعاني سامية في الطهارات، وأصحابه المنظورين منك بعين العنايات، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وجاء فيما ذكر لنا الشيخ عن اجتماع المجتمعين على الوجهة إلى الله كيف يكون من أبرز مظاهرهم الألفة في الله والمحبة في الله، واجتماع القلوب كاجتماع الأجسام وزيادة. فليست ترى فيما بين الصادقين أجسام مجتمعة وقلوب متفرقة، بل قلوبهم على الله اجتمعت وهممهم إلى قصد وجه الله ارتفعت، وأذهانهم لأسرار الخطاب صغت واتسعت، فحاز كل النصيبة ونال تقريبا. ويا ما أحلى الاجتماع على الله، يا ما أحلى الاجتماع على الله. والرحمن نسأل أن يجمع قلوبكم عليه ولا يجعل أحد منكم في اجتماع الدورة ومجالسها ودروسها وصلواتها غير مجتمع القلب عليه، غير صادق الأخوة مع أخواني. اللهم لا تجعل فينا أحدا من هذا الصنف ولا من أهل هذا الوصف، اجعلنا جميعا مجتمعي القلوب عليك صادقي الأخوة فيك. آمين يا ربنا، آمين يا إلهنا، آمين يا سيدنا، آمين يا خالقنا، آمين يا مجدنا، آمين يا من أنت بالتوفيق علينا، آمين يا من جمعتنا في هذه المنازل على هذا الخير، آمين يا قادر، آمين يا من بيده الباطن والظاهر، آمين يا مطلع على السرائر. جعلنا مجموعي القلوب عليك صادقي الأخوة فيك أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا المظهر العجيب الذي أشار إليه شعيب بن مدين بقول حسن التآلف منهم راقني نظرا، حسن التآلف منهم راقني نظرا. لا زال شملي بهم في الله مجتمعا وذنبنا فيه مغفورا ومغتفرا. آمين. حسن التآلف منهم راقني نظرا، فاطلبوا تحقيق حسن التآلف وهو على قدر المعرفة. كلما أشرق في قلب أحدكم نور من معرفة من لأجله نتآلف قويت ألفته اجتمعوا عليه وتفرقوا عليه. الله نعم من يتحاب من أجله ويتآلف من أجله، وعلى قدر معرفتنا به تقوى ألفتنا فيه. يا رب اروي قلوبنا المجدبة من مياه المعرفة بك، نورها بنور المعرفة بك حتى يقوى لنا التآلف فيك. كيف أنت وإخوانك، كيف أنت وأصحابك، ومن تصلي معهم ومن تجلس معهم ومن تأكل معهم ومن تتحدث معهم ومن تمشي معهم ومن تقرع الباب معهم. باب ما يقلده يا سعد قالد، باب مولاك لي منه مرود الفوائد. قف على باب ما يقلده يا سعد قالد، باب مولاك لي منه ورود الفوائد، فنقرع الباب. والمولى عليه العطية يعطي جميع الأمل، حاشا جزيل العطاء نرجع وليدي خلية. سبحان ربي وجل جوده وفضله شمل يصحابنا للبرية، شو ما لجوده مثل با نطلب الله لي منه إليه الشكية يصلح جميع العمل. عسى بجاه النبي نظفر بشربة هنيئة فيها الشفاء للعلل، نذوق ما ذاقه أهل المعرفة والمزية من كل عارف وصل. بلا عناء ربي فاسكن الجنان العلية ندخل مع من دخل. آمين. وإن دعيت أهل ودك للعطايا السنية ادعنا مثلهم نعرف حقوق المعية، في كفلهم ومعهم في الجنان العلية عند طه النبي المختار خير البرية. اللهم صل عليه. آمين يا رب. إنما سألناك بك، وإنما أجريت على ألسنتنا وقلوبنا سؤالك، وما أوصلت ذلك إلى قلب ولا لسان إلا بفضل وامتنان. فسبحانك يا منان لك الحمد يا أكرم مسؤول وخير مامول، صل على عبدك الرسول واكتب لنا القبول. آمين. الليلة نصف، ليلة نصف الدورة الليلة. يا رب أكرم بالوصول المتوجهين إليه. يا رب افتح الباب للمنيبين إليه. يا رب قرعنا بابك وهو نعم الباب. أيقنت أنك محسن وهاب. أيقنت أنك محسن وهاب، فقرعت بابك وهو نعم الباب. أيقنت أنك محسن وهاب، فقرعت بابك وهو نعم الباب. ما سرني مني سوى حبي لمن أحببتهم فهموهم الأحباب. ليس لي في براياك أحباب غير أحبابك، ولا صفوة غير صفوتك، ولا نقوة غير نقوتك، ولا محبوبين غير محبوبيك، ولا أولياء غير أوليائك. وبختي إن كان ذا صح، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. حسن التآلف منهم راقني نظرا. إيش من أشعة تشع في ساحة قلبك من أثر هذه الأيام والليالي؟ نصف ما هو سهل، نصف ما عاد يبقى إلا النصف الأخير. الله يجعله خير لنا من النصف الأول، يلا بالبركة. ثم ذكر الحرص على ثبات التآلف، وأن كل من بدأت نفسه تبرز قابلوا بقلوبهم وناقروا حتى يرجع إلى القلب معهم، فيقع تحت دائرة التآلف في الله والجمعية على الله، لا يفتحون مجالا للتنازع ولا للتدابر ولا للتقاطع ولا للتباعد قاط. وفلا يجد الشيطان فرصة، لأن الشيطان ذيب ابن آدم، يأكل من الغنم القاصية، يد الله مع الجماعة، فيترقب من يشذ من الجماعة يلهفه عدو ويستعمله ليضر به ويؤذي به. لكن إذا بقوا محافظين على جمعيتهم وألفتهم ومودتهم وتحاببهم وأخوتهم، تعب عدو الله، ما قدر أن يكسر سور حصنهم حتى يظفر بواحد منهم يستحل به الدخول للحصن ليعيث فيه. إذا قدر على واحد منهم سلم له يده وقياده يدخل بسببه والعوذ بالله. كان يأكل صلى الله عليه وسلم من صحفة مع بعض أصحابه، وإذا بأعرابي أكبر قام يأكلون بسرعة ومد يده، فأمسك النبي يده قل بسم الله بسم الله، قال قل إن الشيطان أراد أن يستحل طعامنا بهذا، دفعه ناسي ذكر الله وناسي البس وناسي الأداء، شغوف يريد الأكل ملتلهف على الطعام، فقال فمد يده فوالله إن يد الشيطان ممسوكة مع يده في يدي. يقول فين يا عدو الله بتأكل من صفحة عليها صحفة عليها نبي الله ما تأكلين. فحين ذكر اسم الله أفلت الشيطان يده، نزع الشيطان يده من يده هرب. الحين كل معنا بسم الله صحفة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وعنده إذا مع أصحاب مع جماعة في مثل هذه الدوائر، لا تخلي العدو الخبيث بك يستحلهم، ها يستحل دخول لحماهم، انتبه. وكان يقول بعض الصالحين بحمد الله هذا مسجدي ما يدخله الشيطان، لكن فلان بن فلان يوم جاء ودخل الشيطان معه. حول الله قلت له بالله العظيم إنا لله وإنا راجعون. مثل ما بغى يستحل الصحفة ليأكل من النبي، جاب واحد قال له أكل 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 أكل، ونساه اسم الله والبس كل شيء، لكن حصل النبي يمسكه ما خلى يأكل معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قذف اللهم في قلوبهم أنوار الفهم والوعي عنك لواجب المحبة لك وفيك ومن أجلك والأخوة فيك يا الله، حتى ينصرفوا حاملين قبس نورها، يقبسوا من قلوبهم في قلوب كثير من عبادك في مختلف البلدان. سألناك ذلك سألناك ذلك وسمعناك تقول لمن أرسلته إلينا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ثم إنك قلت فليستجيب لي واليوم نبي العلم يرشدون. اللهم نحن بين يديك، إنما استجابتنا لك بتوفيق منك لذلك وقوة على ذلك، فنسألك أن توفقنا وأن تقوينا. اللهم وفقنا لذلك وقوينا عليه. والإيمان منك موهبة تهبها ما تحبه من القلوب، فاجعل قلوبنا محطات إيمان يزداد نوره في كل نفس ولحظة. يا الله، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. يا ما أحلاك من قريب، يا ما أجودك من قريب، يا ما أسخاك من قريب، يا ما أطيبك من قريب، يا ما أعجب كرمك من قريب، يا ما أوسع فضلك من قريب، يا أقرب كل قريب، يا أحسن كل قريب، يا أجمل كل قريب، يا أجود كل قريب، يا أسخى كل قريب، يا أرأف كل قريب، يا أرحم كل قريب، يا أقرب من كل قريب. يا الله، يقول لكم الشيخ، فإذا حصل تسبب في ركزة النفس أو إيذاء الغير أو إبعاد صفو الصفا، فلا بد من ترك الجفا والعودة إلى الصفا وحسن التوبة والاعتذار إلى الإخوان، والمعتذر إليه يقبل العذر، وإلا تعرض أن لا يرد على الحوض يوم القيامة، فيقبل عذر أخيه ويسامحه. وينبغي أن يحدث عند ذلك تقديمة وإنفاقا وبذلا كما جاءت به السنة. يقول سيدنا كعب بن مالك أحد الثلاثة على ثلاثة الذين خلفوا تاب الله عليهم مع النبي والأنصار والمهاجرين، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق، ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا فيهم كعب بن مالك، أما نزلت توبته تسابقوا لتبشيره وأقبلوا وهنأوه عند النبي وهنأه النبي، قال يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي كله وأهجر الدار قومي الذي يتيد فيها ذنب. قال له النبي اجزيك من ذلك الثلث، خرج ثلث من مالك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فصاروا عند إحداث الرجعة والتوبة يخرجون شيء ويتصدقون بشيء. ثم قال إذا جلست مع هؤلاء المجتمعين على طاعة الله وتحضر، يسعى لهم في إحضار نفقات وما يأكلونه، قال إن كان يؤخذ من أجل أهل التصوف وأهل السلوك إلى الله، فإن كان قائم بحق السلوك جاز له أن يأكل من هذا معهم وأن يأخذ، وإن كان مضيع الحقيقة تسلك ومقصر فيها كيف يأكل معهم، كيف يتناول ما يتناولون. وشرط الواقف كنص الشارع عند فقهاء الأمة فلهذا وقال لنا مسلكين، مسلك من جهة الفتوى ومسلك من جهة السلوك. قال وقد تبيح لك الفتوى ما لا يبيح لك السلوك، استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتو. إيش قال؟ قال يكون عنده من الشغل بالله ما لا يسعه الكسب، وإلا يروح يتكسب إذا معه وقت بطالة ما هو مشغول فيه بالله يروح يتكسب، ولا يأكل من الذي يتاب للمشتغلين بالله. لا إله إلا الله. قال وإيش هذا الشغل بالله؟ قال ما هو شغل الجوارح كما بيذكر معكم، ما هو شغل الجوارح إلا الشغل الدائم القلبي الذي يصحبه من وقت لآخر شغل القالب، لكن دوام القلب في العمل، دوام القلب في المراقبة، دوام القلب في الترقب، دوام القلب في التنبه، دوام القلب في معرفة إشارة الوقت والواجب عليه في ذاك الحال مع تعرف الزيادة والإعجلاء، هذا مشغول، ما هو مشغول حتى بجوارحه بالعبادة على طول كذا والقلب يروحنا هذا بطال، هذا ما هو شغل. لا إله إلا الله. قال أقوام كل شغلهم بالله خدمتهم الدنيا، قال إلا إذا كان في الرباط أو في المكان العام تحت سياسة شيخ عالم بالطريق هذا حسب ما يشير عليه من أي شيء يأكل يأكل، لأنه ما بيغشه ولا بيرضى له بسوء يلحقه. وأبو عمرو الزجاجي كان يقول أقمت عند جناد مدة يدراني دائم مشغول بعبادة كل وقت كل وقت، سكت مني ويترقب متى أدرك الواجب في القيام بالخدمة أحيانا، لأنه يكون ما أكله جبر لما كان من أوقاتي قلبي فيه غير حسن الشغل بالعبادة ويمكنني فيه التكسب، قال فيكون ما يحصل لي من الأكل مقابل هذا الوقت، في مقابل الخدمة، الخدمة اللي يخدمها مقابل هذاك الوقت، فأخذ الأكل مقابل خدمتي. حتى رأى يوم قايم بالخدمة قال خلى الموضع من الجماعة، قمت نزع ثيابي كنست الموضع نظفته ورششته غسلت موضع طارة، رجع الشيخ رأى علي الغبار دعالي رحبي قال أحسنت عليك بها، أحسنت عليك بها، أحسنت عليك بها، هذا الطريق، هكذا الطريق. حديث سيدنا من هذا كعب يقول رواه أحمد والشيخان والأربعة إلا بن ماج، لا إله إلا الله. قال ولا يزال مشايخ الصوفية يندبون الشباب إلى الخدمة حفظا لهم عن البطالة. بكم عملت أعمال في أيام الدورة؟ لو من خلال هذه الأيام يوم قمت بحسن تنظيف للمطبخ أو لأواني الطبخ أو لمحل الوضوء أو الحمامات، بتجد له من الأثر في قلبك والنورانية والدفع للرعونات اللي عندك ما لم تحصله في باقي الأعمال اللي عددها كلها، تحصله هناك. ها ولو جربت بتشوف شاهد. وكان بعض الشيوخ الكبار هو يجي يحب ينظف له أماكن الحمامات للطلاب وللناس. ويقولون العوام من ربح من سوق مدحه، ده حس ربح مكان يحب المكان هذا، ودول هؤلاء الصالحين لما حصلوا الأرباح في الانكسارات والخدمات ده عاشوا عليها ورغبوا فيها وأحبوها. وروى لنا حديث أبو محذورة قال جعل رسول الله لنا الأذان والسقاية لابن هاشم والحجاب لابن عبد الدار، وزع الوظائف حق الكعبة القبائل اللي في مكة. وهكذا نجد الصالحين وفي كل محل يوزعون الوظائف والأعمال الخدمات، يقولوا على ذا فلان عليه كذا فلان كذا فلان كذا، يقومون بها. وجدنا مرتبوا ذلك حتى في الحارات والحويف وفي المساجد وفي الأماكن والأربطة، وكل واحد منهم مع أسرته والبيت يوزع الخدمات حق البيت ووظائف البيت، يقول أنت عليك كذا أنت عليك كذا أنت عليك كذا. ها حتى قال الإمام الحداد وجعلوا لي نصيب من خدمة الضيف، قالوا أعمى أنت وكبير ونحن نخدم الضيف، قال لابد شيء، قال ولو طي القرب عندما تحتاجون إلى ملأها في أي مناسبة الضيوف يقدمون أنا أنقعها وبللها بالماء وبعدين نمليها وترفعوها، وإذا اغتنوا عنها أطويها وارفعها في مكانها، ولو طي القراب يقولها. وقال بعض المشايخ إذا قال أهله في البيت وإيش علي من خدمة الضيوف، قالوا كل الأعمال مكفية وقايم بها هنا وأولادك وحبابك ماما، قال خلاص باقي تقديم النعال ما حد فيه هذا عندي، قال فاجعل نصيبهم من خدمة الضيوف صلح لهم نعالهم وقدم لهم إذا جاءوا. ليش عملوا كذا؟ عرفوا القدوس فأرادوا انتزاع قواطع النفوس من ظلماتها وأرجاسها بكل كيفية، صدقوا فكروا هذا التفكير لأنهم هكذا عرفوا الله وأرادوا قطع كل قاطع عنه بأي كيفية فعملوا هكذا. أين أجدك يا رب؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، ما قال تجدني عند المتكلمين فيه ولا القائمين على المنابر ولا الجالسين في الكراسي ولا تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. هناك تحسن. فهكذا ينبغي الرغبة في هذه الخدمات. بعض يعدي عمره وهو يريد السلوك إلى الله ما قد قام بشيء ويشوف سبب الوصول إلى الله. سيد الواصلين والموصلين إلى الله محمد عبد الله في كل يوم خدمة وسط الدار صالح. أنا متى أذكر أن يوم رقع ثوبي؟ ما بدأ رقع ثوبي ولا ثوب غيري، وحبيبي كان يرقع ثوب. ومتى حلبت الشاه لي ولا غيري لمدة، وحبيبي كان يحلب الشاه. ويقوم البيت يكنس وسط البيت، يحمل المكنس ينظف المكان يكنس البيت. بعض الناس مسلم مؤمن وقد عمره 40-50 سنة ما يوم واحد كنس، حتى بكنسة كهربائية، حتى قم عاد ما عاد مثل الأولى ذيك تجيب الغبار في كذا تملي كله. وشوف صاحب الجنيد لما أراد يكنس نزع الثياب حقه منشان غبار بين دليل إنه أو الحين قدو مكنسة مع كهربائية، لكن كنس مشابهة ولو من طرف. وذاك السيد الكبير شوفوا قدامه كيف يصلي ويقطع اللحم كيف يكون في بيته، قالت في خدمة أهله، يطرح هذا ويشيل هذا ويقطع اللحم ويقوم البيت. إذا وجد محل يحتاج إلى كناسة ولي قال الدار تعالوا وين فلانة أم المؤمنين، وين فلانة، وين فلدان، تعالوا كنسوا، يشيل المكنسة بيده الكريمة يكنس صلى الله عليه وسلم جالسين. يا رب صلي عليه. وبيعلمنا انه ما عاد احد بعده في الامه مغتني عن 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 لا عن عن تهذيب النفس بهذه الاداب. من يغتني بعده ذا؟ من هو؟ ومتى يصلى كذا؟ من بعد ما اما الرسل كلهم في بيت المقدس، بعد ما اما الرسل كلهم صلوا قفا وهو صلى هكذا، من بعد ما على فوق سدره المنتهى والعالم الأعلى خضعوا رؤوسهم كلهم إجلال لمقام المحبوبية عند الإله الحق، كلهم ما رأوا مثل هذا النور ولا مثل هذا الباء، وخضعوا رؤوس العالم الأعلى، خضعوا رأسه، وهو ذا يكنس البيت. أنا تجي شو، فمن يغتني عن الخدمة؟ الخدمة هذا شوف صاحب القمة وهو كيف قائم. اللهم صل عليه، سر بنا في سبيله. نعم الله، قيام الفقير بحقوق الوقت شغل دوام. كيف يعمل؟ قال دوام المحاسبة والرعاية، شغل بالقلب والقالب وقتا، وبالقلب دون القالب وقتا، فالقلب دائم والقالب أحيان. يقول السري السقطي: من لا يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم. الحين هذه الخيرات وصلت إلينا من أكبر النعم، نعرف قدرها إن شاء الله. عندنا سند إلى نبينا، وعندنا كلام عارفين، وعندنا قدرة، وعندنا صحة، وعندنا عافية، كلها نعم إن شاء الله نعرف قدرها، ما تسلب علينا. من لم يعرف قدر النعم سلبها من حيث لا يعلم. ألم الشيخ العاجز عن الكذب عذر في تناول طعام الرباط، بخلاف الشاب قال هذا في طريق القوم على الإطلاق. أما من حيث فتوى الشرع، إن كان شرط الواقف على المتصوفة ومن تزيى بزيهم ومن تشبه بهم ولبس خرقتهم فكلهم داخلين وبسم الله ولهم يأكلون، وإن كان شرط الواقف من يسلك طريق القوم عملا وحالا خلاص ما عاد يجوز لأهل البطالات وأهل تضيع الأوقات شيء من هذا، ما يأكلون شيء منه. قال هذا حكم الفتوى، لكن حكم السلوك على الإطلاق، شمعك شغل كامل تام وإلا روح دور لك كسب، لا تبغى تضحك على نفسك تقول لا إله إلا الله. أورد لنا حديث: مثل المؤمن كمثل الفرس في آخيته، يجول ويرجع إلى آخيته، وأن المؤمن يسهو ثم يرجع إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين، رواه ابن نعيم في الحلية، ورواه الإمام أحمد، رواه ابن فيل والقضاعي والبخاري في الكنى، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق. الله. أطعموا طعامكم الأتقياء، لا يأكل طعامك إلا تقي، ألا تأكل إلا طعام تقي، والله أعلم. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. قال الإمام شهاب الدين أبو حفص عمرو بن محمد السهروردي رضي الله عنه وعنكم، نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، في كتابه عوارف المعارف في الباب 16 في ذكر اختلاف أحوال مشايخهم في السفر والمقام. اختلف أحوال مشايخ الصوفية، ومنهم من سافر في بدايته وأقام في نهايته، ومنهم من أقام في بدايته وسافر في نهايته، ومنهم من أقام ولم يسافر، ومنهم من استدام السفر ولم يؤثر الإقامة. ونشرح حال كل واحد منهم ومقصده فيما رام.
فمنهم رجال يؤثرون سياحة وسكن مغارات الفيافي وقفرة، يبسحون من شعب إلى بطي وادي إلى الفيافي الخلية، ومنهم مقيم في الأنام وإنه لمستور عنهم تحت أستار غيرتي، يراه الوراء إلا القليل كغيره من الغافلين التاركين استقامتي. ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهج طريقتي. فلله قوم قد نأى البعض منهم عن البعض إيثارا لمقصود خلوتي، وأنسا بمولاهم وشغلا بذكره عليهم رضوان الله تعالى. فلذلك بيذكر لنا الخبر لماذا يسافرون ولماذا يقيمون، لماذا بعضهم يختار السفر في البداية والإقامة في النهاية، وبعضهم بالعكس، وبعضهم دائم في الأسفار إلى أن يموت، وبعضهم مقيم في مكان إلى أن يموت لسبب المقاصد وأخذ المراعي. قرأ.
فأما الذي سافر في بدايته وقام في نهايته فقصده بالسفر لمعان منها
تعلم شيء من العلم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلب العلم ولو بالصين. فقال بعضهم: لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن في كلمة تدل على هدى ما كان سفره ضائعا. ونقل أن جابر بن عبد الله رحل من المدينة إلى مصر في شهر لحديث بلغه أن أنسا يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. وقيل في تفسير قوله تعالى: السائحون إنهم طلاب العلم. حدثنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب السهروردي بسنده عن أبي هارون قال:
هذا الحين جاءوا ناس من الشام ومن غير الشام، قال: لو سافر رجل من الشام إلى أقصى اليمن، هذا أقصى اليمن عندكم، في كلمة تدل على هدى ما كان سفره ضايعا. وكيف إذا كان كلمتين؟ وكيف إذا كانت ثلاث؟ وكيف إذا كانت أربع؟ وكيف إذا كانت خمس؟ وكيف إذا كانت ست؟ وكيف إذا كانت سبع؟ عسى البركة لنا ولكم. قرأ.
قال عن أبي هارون قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الناس لكم تبع، إن الرجال يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وقال عليه السلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى أوحى إلي أنه من سلك مسلكا في طلب العلم سهلت له طريقا إلى الجنة. ومن جملة مقاصدهم في البداية لقاء المشايخ والأخوان الصادقين، فللمريد بلقاء كل صادق مزيد، وقد ينفعه لحظ الرجال كما ينفعه لفظ الرجال، وقد قيل: من لا ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. وهذا القول فيه وجهان، أحدهما أن الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أكثر ما يكلمهم بلسان قوله، فإذا نظر الصادق إلى تصاريفه في مورده ومصدره وخلوته وجلوته وكلامه وسكوته ينتفع بالنظر إليه، فهو نفع اللحظ. ومن لا يكون حاله وأفعاله هكذا فلفظه أيضا لا ينفع، لأنه يتكلم بهواه. ونورانية القول على قدر نورانية القلب، ونورانية القلب بحسب الاستقامة والقيام بواجب حق العبودية وحقيقتها. والوجه الثاني أن نظر العلماء الراسخين في العلم والرجال البالغين ترياق نافع، ينظر أحدهم إلى الرجل الصادق فيستكشف بنور بصيرته حسن استعداده الصادق واستئهاله لمواهب الله تعالى الخاصة، فيقع في قلبه محبة الصادق من المريدين وينظر إليه نظر محبة عن بصيرة وهم من جنود الله تعالى، فيكسبون بنظرهم أحوالا ثانية ويهبون آثارا مرضية. وماذا ينكر المنكر من قدرة الله؟ إن الله سبحانه وتعالى كما جعل في بعض الأفاعي من الخاصية أنه إذا نظر إلى إنسان يهلكه بنظره، أن يجعل في نظر بعض خواص عباده أنه إذا نظر إلى طالب صادق يكسبه حالا وحياة. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يطوف في مسجد الخيف بمنن ويتصفح وجوه الناس، فقيل له في ذلك فقال: لله عباد إذا نظروا إلى شخص أكسبوه سعادة، فأنا أتطلب ذلك.
يقول: أما الذين يسافرون خصوصا في البداية فلمقاصد من أجل طلب العلم، ونبينا يقول: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، كما جاء عند الترمذي والطبراني والآجري وابن نعيم وابن عبد البر، ويقول الترمذي حسن غريب. وثانيا يخرجون لأجل أن يلقوا المشايخ والإخوان الصادقين، لأن للمريد بلقاء كل صادق مزيد وتقريب طريق وتوفير حظ وتهيئ للرقي. وكيف يقولون؟ يقول: من لا ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه، من لا ينفعك لحظه لا ينفعك لفظه. قال: ما المعنى في هذه الكلمة؟ قال: معنيان. المعنى الأول أن الصديقين أرباب اليقين يخاطبون الصادق المتوجه المريد بلسان أفعالهم وأحوالهم أكثر مما يكلمونه بلسان أقواله، فالمريد والمتوجه الراغب الصادق إذا نظر إلى تصاريفهم فيما يأخذون وما يتركون وما يقربون وما يبعدون وما يتكلمون وما يسكتون وما يقبلون وما يردون، اكتسب من هذا نفعا بينا في كيفية التعامل والسير إلى الله تعالى. ومن لا تكون أحواله وأفعاله هكذا فلفظه أيضا ما ينفعك، لأنه يتكلم بهواه، ونورانية القول على قدر نورانية القلب، ونورانية القلب بحسب الاستقامة. فإذا ما في أفعاله استقامة فالأقوال حقه تخرج بلا نورانية، من أين تفيدك وهو يتكلم بهواه؟ فما تفيدك الفائدة المطلوبة. وإن كان واجبك أن تكسب الفائدة من كلام كل متكلم، ولكن الوصول إلى المقصد الأسنى من الكلام ما يكون إلا من كلام نوراني خارج من قلب نوراني رباني. هذا الأمر الأول. الوجه الثاني يقول: ينفعك لحظه نظر العلماء الراسخين في العلم والرجال الصادقين الصدقين ترياق نافع، يهدم مباني الأوصاف السيئة منك ويقوم أسس المباني الصفات الصالحة فيك، ويبعث عزيمتك وهمتك ووجهتك إلى الله تبارك وتعالى. يقول: ينظر أحدهم إلى الرجل الصادق فيستشف قلبه بنفوذ حسن استعداد الصادق لمواهب الله تعالى، فيقع في قلبه محبة الصادق المريد، ينظر إليه عن محبة وبصيرة، وإذا ما يتنزل على هذا القلب من النور يسري منه سراية إلى ذاك القلب مثل ربط خيط الاتصال. ها؟ قالوا: كما ربك جعل في الناس نظر، إذا ينظر إليك واحد يمرضك عين، يعطيك واحدة ويخليك إما أشل وإلا أعور وإلا أعمى وإلا ضعيف النظر، ما تشوف شط ليك بعين حادة انت نظره قوي يقول ووو شوية، وإنه قد عيني ما أدريش فيها وشوى كم أيام وراح النظر عليه كله بسبب العين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في العين: العين حق تورث الرجل القبر، تورد الرجل القبر والجمل القدر، تصيبه العين فيشرف على الموت يجون يذبحونه. فإذا كان هذا التأثير للنظر في الشر فكذلك النظر في الخير. وعندهم في الحيوانات بعض أفاعي إذا شطت إليك بقوة تسرع محلك تموت بنظرها، بس سم ناقع كلها، ذاك ترياق نفذ سم ناقع كلها، بتشط كذا كذا ويسري السم فيك. لا إله إلا الله. وسلحفات تربي أولادها بالنظر حتى تأثر في البيض حقها، تكسبه حرارة ليفقس تسلط نظرها عليه، فلطت النظر سلطت النظر حمس البيضة افتقست خرج الولد حقها، سلط عليه النظر تعلمه يتحرك، سلط عليه النظر تعلمه يمشي، سلط عليه بس بالنظر حقها تشوفه يتأثر. هذا نظر السلحفاة. كيف نظر أهل المعرفة بالله؟ ولذا حصلت هذا الشيخ الصالح في منى يطوف في مسجد الخيف في منى، يدور يدور تشوف في المسجد الخيف، يروح ويجي، ما لك يا شيخ ايش معك هكذا؟ قال لي لا عبادي اذا نظروا الى شخص اكسبوه سعاده، انا اتطلب ذلك، واحد منهم له قلب مع الله حاضر ينظر الي وحصل لي بركه نظره. كان بعضهم كذلك في عرفه يدور بس يتشوف الواقفين، ايش معك؟ قال عسى تلاحظني نظرة محبوب عند الله مغرمد الله وتكسبني السعادة. قال يلا في نظرة. سبحان القادر القوي. هذا من مقاصد السفر في البداية وكذلك بعده.
كان بيوتكم في الدارين آمين. ومن جملة المقاصد في السفر ابتداء قطع المألوفات والانسلاخ من ركون النفس إلى معهود ومعلوم، والتحامل على النفس بتجرع مرارة فرقة الألاف والخلان والأهل والأوطان. فمن صبر عن تلك المألوفات محتسبا عند الله تعالى أجرا فقد حاز فضلا عظيما. أخبرنا أبو زرعة بسنده عن إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال مات رجل بالمدينة ممن ولد بها فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ليته مات بغير مولده. قالوا ولم ذلك يا رسول الله؟ قال إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره من الجنة. ومن جملة المقاصد في السفر استكشاف
هذه شهادة الغربة، إذا مات غريب شهيد يقطع له. ولهذا حرص سيدنا أبو أيوب الأنصاري قال لهم إذا مدت انظروا آخر نقطة تصلون إليها قبروني عندها حتى أكون أبعد ما أكون عن بلدي وعن داري، قال مشان تكون مسافة طويلة. قتل في المعركة وتأخروا حتى دخلوا وفتح عليهم فقبروا في الجانب الأخير رضي الله عنه. قراء.
ومن جملة المقاصد في السفر استكشاف
هذا إيش المقصد؟ هذا قطع المألوفات وتربية النفس. قالوا لما سمي السفر سفر؟ قال لأنه يخلق يكشف عن يسفر عن أخلاق الرجال، يرويك من هو هذا ومن صبره، قد مقيم في حاله ساكن نفسه يقول لك خير أخلاقه طيبة، إذا قد الجوع من هنا والشمس من هنا ودعم من هنا انقلب واحد ثاني وراحت الأخلاق وراحت ماشي ثابت في قلبه، كان إلا صورة على ظاهره بطنه خالي من حقيقة الغلوب. لكن في السفر اعرف اعترف الرجال اللي أخلاقهم قلبية واللي أخلاقه صورية، وقت التعب ما عاد يسبالي بشيء، كان عنده حشمة ومراعاة للناس في وسط البلاد، يوم قده تعبان وضرر يرفع صوته ويرفس برجله وكل هذا انه وقع واحد على حقيقته ظهرت حقيقته. فيهذبون أنفسهم بقطع المألوفات وتعرض للأتعاب تربية للنفس وتزكية لها لسكينا. طيب هذا واحد. اقرأ.
ومن جملة المقاصد في السفر استكشاف دفائن النفوس واستخراج رعوناتها ودعاويها، لأنه لا يكاد يتبين حقائق ذلك بغير السفر. وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن الأخلاق، فإذا وقف على دائه يتشمر لدوائه. وقد يكون أثر السفر في نفس المبتدئ كأثر النوافل من الصلاة والصوم والتهجد وغير ذلك، وذلك أن المتنفل سائح سائر إلى الله تعالى من أوطان الغفلات إلى محل القربات، والمسافر بقطع المسافات والتقلب في المفاوز والفلوات بحسن النية لله تعالى سائر إلى الله تعالى بمراغبة الهوى ومهاجرة ملاذ الدنيا. أخبرنا شيخنا إجازة بسنده عن النوري أنه يقول: التصوف ترك كل حظ النفس، فإذا سافر المبتدئ تاركا حظ النفس تطمئن النفس وتلين كما تلين بدوام النافلة، ويكون لها بالسفر دباغ يذهب عنها الخشونة واليبوسة الجبلية والعفونة الطبيعية، كالجلد يعود من هيئة الجلود إلى هيئة الثياب، فتعود النفس من طبيعة الطغيان إلى طبيعة الإيمان.
الله 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 يزكي نفوسنا وجهة تقواها. لا إله إلا الله. إيش هذا جمعوا الأسئلة وليش هذا منها عاد ما جاوبنا عليه؟ هذا نسأل بعض المتابعين لراحتكم من الخارج عن إذا كان الجماعة لا يرضون بنصح كل واحد يتصرف بما يسميه راحة قلبه، كنا على حساب إخوانه وضرب قلوبهم وتصرف بحب الذات المتصاصمة. العمل العمل العودة والرجوع إلى مبادئ تقويم النفوس وبعث أنوار القلوب، فلا بد من المصابرة في هذا الحال، والبداية من البداية كيف ينبعث في القلب نور الإنابة إلى الله تعالى بالربط بشيء من ذكر الله وتذكر المآل والمصير إلى الله ودراسة سيرة سيدنا رسول الله وذكر كلام أهل الله في المسار إلى الله تبارك وتعالى. هذا الذي يكسبهم يقظت قلوبهم، بعد ذلك يحبون النصح، وحتى نفس السائل يرى نفسه في البداية ما يحب حد ينصحه، كان ولكن بعد ما قرأ كلام لصالحين وسمع كلام صالحين أو جال الصالحين رجع يحب النصح. فكذلك الناس غيرك كذلك، لهم نفوس مثل ما كانت نفسك، فإنما تتهذب وعليك أن تقوي قبول النصيحة أنت في نفسك وذاتك، فإنك إذا أتممت ذلك هيأت نصيحتك للقبول عند الآخرين. تقول: تزوجت من رجل اكتشفت أنه مبتلى بالوسواس وعنده اكتئاب حتى يترك الصلاة والعياذ بالله تبارك وتعالى، ليس له همة ولا عنده عزم، ما ينكر الصلاة، فهذا على قول الجمهور لا يكفر لعدم إنكاره للصلاة، ولكن يكون فاسق بتأخيره الصلاة ما دام قادرا على إقامتها. إرشادها مواصلة ما قامت به من التذكير ثم النظر في الأمر، إن كانوا ليس بينهم أولاد ونحو ذلك فمع ياسها أو استبعادها صلاح حاله ينبغي أن يرشدها اسمها يرشده غيرها إلى أن يقطع صلته بها، وإلا ففي صبرها مع أدائها حق الله في نصيحته خير كبير لها ومكسبة للثواب عند ربها جل جلاله. المسلمين في أخواتنا قال في لبنان وفلسطين، عجل الله بإغاثتهم ودفع السوء عنهم، اللهم حمايتك للمسلمين في لبنان وفلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي شيشان وفي جميع بقاع الأرض، اللهم غوثك لهم، اللهم عنايتك بهم، اللهم دفعك للبلاء عنهم، اللهم رد كيد أهل الظلم والفجور والفسوق والطغيان والبغي في نحورهم، وادفع عن جميع المسلمين جميع شرورهم، يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. يجد في نفسه ضعف في التقوى والإيمان، يحس بالتقصير في الترقي القرب من الله، عليه أن يبادر بعلاج نفسه بواسطة استماع الخير ورؤية الخير، ولو بواسطة مواقع الإنترنت أو الأشرطة المسجلة أو كتب الأخيار حتى يسخر الله له رفقة صالحين فهم العدة لأن ينقذ نفسه فيتقوى في إيمانه وتقواه. الطريق لعلاج سوء الظن أن يعلم أن الله يكرهه وأن الله يعاقب عليه وأنه ليس إلا مجرد وهم وخيال منه وأنه لا خطر عليه في ظن الخير لمن كان أسوأ الناس وأن الخطر عليه والنقص لاحق به في ظن السوء حتى بالسيئين فبهذا يخلص نفسه من تصديق خيالاتها وأوهامها. دخل على المشيخة ليسوا من أهلها وصاروا يتكلمون على غيرهم فكيف التمييز؟ التمييز الاستقامة وزيادة الأدب والخضوع والخشية بالمجالسة. فمن كان على حال الاستقامة في حاله وإذا سمعت كلامه وجالسته ازددت خشية وتواضع وأدب فالزمه وهو من الأخيار. وليس شغلك أن تقول الشيخ الفلاني فعله ولا الشيخ الفلاني تركه، لكن شغلك أن تختار لنفسك مسلك ومسلك تسلك به إلى الله تبارك وتعالى. وحساب الخلق على الله لا علي ولا عليك. يصل إلى استواء المدح والذم متى؟ عندما يعرف حقيقة الفرق بين الخالق والخلق ويقيم الخالق مقامه ويقيم الخلق مقامه. إذا كان كذلك يستوي عنده المدح والذم. إذا عاد ما عرف يقيم الخالق مقامه ولا الخلق مقامهم فهو معلق بالخلق ويأثرون عليه من قالوا وإن فعلوا حتى يقيم الخلق مقامه ويقيم الخالق مقامه ويوقن ألا كل شيء ما خلا الله باطله. يتوصل إلى ذلك بحسن أداء الفرائض والإكثار من النوافل مع اجتناب جميع المحارم وحسن طهارة القلب. سبق الكلام عن الملامتي وهم كما ذكر المؤلف لهم انتساب إلى القوم مشابهة لهم في بعض الأحوال، لكن حال الصوفي غير وهو أرفع وأعلى بما تقدم بيانه. السعة في قوة الاستمداد بسعة حسن الظن وصدق الوجهة ونقاء الباطن، وبهذا يتسع الاستعداد للاستمداد. ومن كان على مظهر الخير فيجب أن يظن به الخير، ومن تجاهر بترك الفرائض المجمع عليها أو فعل المحرمات المجمع عليها وجب أن يهجر في الله تبارك وتعالى وأن ينصح مهما وجد مجال لنصيحته ومدخل لتقبله النصيحة. هذا الآن يكفي. الفاتحة أن يكرمنا الله وإياكم بتقوى يمن علينا برضاه يبلغ الكل منا ما أراد ونواه فوق ما نواه من خير الله وجود الله وكرم الله وإحسان الله في الدنيا والآخرة مع دفع الشرور عنا وعن الأمة المحمدية تعجيل الفرج والحفظ والوقاية والكلال للمسلمين في لبنان وفي فلسطين وفي العراق خاصة وفي جميع بقاع الأرض طولها والعرض، أن يرعانا الله وإياكم وإياهم بعين العناية ويدفع عنا كل سوء ويبارك فيما أعطانا ومنع بعينه ويقسم لنا بالحسنى وراضي عنا في لطف وعافية. بسر الفاتحة. اللهم صل
وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.